أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الدليل على العلية التامة الذي ذكره المحقق العراقي. قلنا أن هذا الدليل يمكن الاستشكال فيه لا من الجهة التي بيناها في الدرس السابق، وإنما يمكن الاستشكال فيه بهذا البيان وقد تقدمت الإشارة إليه، وهو أن هذا البرهان يبتني على افتراض أن حكم العقل بالمنجزية حكم تنجيزي، حكم فعلي وليس حكما معلقا على عدم التلخيص في المخالفة. هو يبتني على ذلك، وقد اعترف المحقق العراقي بهذا الابتناء. هو يقول بصريح العبارة بأنه الحكم العقلي بالمنجزية وبلزوم الاشتغال وبلزوم الامتثال وبالاشتغال، هذا الحكم لو كان تعليقيا معلقا على عدم الترخيص من قبل الشارع لما كان الترخيص منافيا لا لحكم العقل ولا للتكليف المعلوم بالإجمال. المضادة التي هي الركن الأساس في برهانه هي مبتنية على هذا، مبتنية على أن يكون الحكم العقلي حكما تنجيزيا لا تعليقيا، وهذا كما قلنا يعترف به نفس المحقق العراقي. غاية الأمر أنه هو يقول بأن الحكم العقلي تنجيزي، حكم العقلي يقول تنجيزي، يقول ثبت عندي أن الحكم العقلي تنجيزي بالبرهان المتقدم سابقا، نقلناه عنه سابقا في بحث حرمة المخالفة القطعية. هو يستكشف تنجيز كون الحكم العقلي تنجيزي وفعلي وليس معلق، يستكشفه من ارتكاز المضادة بين ماذا؟ بين الترخيص وبين التكليف المعلوم بالإجمال، وقد تقدم نقل ذلك عنه. إذن هذا البرهان تماميته موقوفة على ماذا؟ على هذا الافتراض أن حكم العقل بالمنجزية حكم تنجيزي، حكم فعلي وليس تعليقي. وهذا معناه أن هذا البرهان ينهار ولا يتم إذا قلنا بماذا؟ إذا قلنا بالتعليقية، إذا قلنا بأن الحكم العقلي معلق على عدم الترخيص من قبل الشارع نفسه، فحينئذ لا يتم هذا البرهان لإثبات ماذا؟ لإثبات علية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية. لماذا؟ لأن الحكم العقلي في المقام الذي على أساسه قيل بأن الحكم يعني قال المحقق العراقي بأن الحكم الترخيصي ينافي التكليف المعلوم بالإجمال وأن بينهما مضادة، هذا هو اعترف بأنه مبني على التنجيزية. فإذا أنكرنا التنجيزية وقلنا بالتعليق فهذا البرهان لا يكون تاما، يعني يمكن جواب عن هذا البرهان على هذا الأساس، لأن الحكم العقلي ليس تنجيزي وإنما هو حكم تعليقي. والصحيح كما تقدم هو أنه تعليقي وليس تنجيزي. تقدم سابقا ذكر الدليل على أن الحكم العقلي حكم تعليقي وليس حكما تنجيزيا، وهو مسألة أن هذا حكم يحكم به العقل لأجل المولى ورعاية لجانبه، رعاية لجانب المولى وشأن المولى وحق المولى، فمثل هذا الحكم لا يتصور إلا أن يكون تعليقيا، لأنه لا معنى لافتراض أن العقل يبقى مصرا على هذا الحكم مع افتراض ماذا؟ مع افتراض أن المولى هو تخلى عن حقه وهو سمح بماذا؟ بالمخالفة، لا معنى لذلك. فالظاهر أن الحكم التعليقي بالمظاهر لا الصحيح أن الحكم أن الحكم العقلي حكم تعليقي، وبناء على هذا هذا البرهان لا يكون تام باعتراف المحقق العراقي نفسه. هذا هو الإشكال أو الاعتراض الذي يمكن أن يورد على المحقق العراقي. الصحيح في المقام أن يقال لأنه تقدم سابقا أن المانع من الترخيص في مخالفة التكليف الواصل إلى المكلف، التكليف المعلوم بالإجمال، المانع من الترخيص في مخالفته ليس هو كون الترخيص منافيا لحكم العقل، ليس هو كون الترخيص منافيا لحكم العقل، حتى يقال في مقام رد كما تقدم أن الحكم العقلي تعليقي وليس تنجيزي. وهذه المنافاة يعني بين الترخيص وبين الحكم العقلي إنما تكون على تقدير كون الحكم العقلي تنجيزيا وغير معلقا، بينما الصحيح أنه شنو معلق، فلا يكون الترخيص منافيا للحكم العقلي وإنما يكون رافعا لموضوعه. المانع ليس هو هذا على ما تقدم، ليس هو كون الترخيص في المخالفة منافيا لحكم العقل بالمنجزية وبالاشتغال ولزوم الامتثال، ليس هذا هو المانع، وإنما المانع هو المضاد التي يشعر بها الإنسان والعالم بالحكم والذي وصل إليه التكليف بين التكليف وبين الترخيص. هذه المضادة، هذه المنافاة هي التي تمنع من ماذا؟ من افتراض الترخيص في مخالفة حكم وصل إلى المكلف، وصل إلى المكلف وعلم به المكلف ولو علما إجماليا ولو مع التردد والاشتباه بين فردين، لكن بالنتيجة هذا التكليف وصل إلى المكلف وعلم به المكلف. مثل هذا التكليف الذي وصل إلى المكلف وعلم به المكلف لا يكون الترخيص في مخالفته مقبولا، لا يمكن التصديق. لماذا؟ بأن نفس المولى الذي وصل إلى المكلف تكليفه وعلم به هو لا يصدق بأن نفس المولى رخص في ماذا؟ في مخالفته. التنافي والتضاد بين الترخيص وبين التكليف المعلوم بالإجمال هذان لا يمكن التصديق بهما. صحيح أن المفروض في محل الكلام هو ثبوت التكليف والعلم بالتكليف ووصول التكليف، ولذا هذا المكلف على الأقل الذي علم بالتكليف ووصل إليه التكليف هو لا يكاد يصدق بماذا؟ بأن نفس المولى يرخص في مخالفة هذا التكليف، لا يصدق بهذا الترخيص، ولذا يكون الترخيص محال، يعني غير ممكن، غير قابل للتصديق. العالم بالتكليف لا يصدق بوجود ترخيص من قبل المولى في مخالفة ذلك التكليف، في مخالفة ذلك التكليف. هذا الذي قلناه سابقا، هذا أيضا نقوله في المقام، بمعنى نقوله في المقام بهذا المعنى، بمعنى أن هذا الذي قلناه سابقا أنتج لنا سابقا أن العلم الإجمالي علة تامة لحرمة المخالفة ماذا؟ القطعية. علة تامة لحرمة المخالفة القطعية، يعني علة تامة للمنع ثبوت الترخيص في جميع الأطراف، منع ثبوت الترخيص في جميع الأطراف. لماذا؟ لأن الترخيص في جميع الأطراف يعني الترخيص في المخالفة القطعية للتكليف المعلوم بالإجمال، يعني للتكليف الواصل إلى المكلف. هذا هو الذي ادعينا سابقا بأنه الممنوع من العلم الإجمالي يمنع من هذا الترخيص. لماذا؟ لأن الترخيص في جميع الأطراف في البحث السابق هو ترخيص في المخالفة القطعية، للتكليف الواصل إلى المكلف، والمكلف على الأقل لا يصدق بمثل هذا الترخيص، أن نفس المولى مع افتراض بقاء التكليف ومع افتراض وجود التكليف، هذا الشخص الذي علم بهذا التكليف هذا لا يكاد يصدق. بماذا؟ بأن الشارع رخص في مخالفته القطعية، لأنه يرى أن هناك تضاد وتنافي بين الترخيص في المخالفة القطعية وبين التكليف وثبوت التكليف والعلم بماذا، وبين التكليف الذي يكون واصلا علما للمكلف ويكون عالما به ولو إجمالا. هذه المضادة بينهما هي التي تكون مانعة من ماذا؟ من الترخيص في تمام أطراف العلم الإجمالي. زين. وأما في المقام في محل الكلام الذي هو وجوب الموافقة ماذا؟ القطعية. السؤال اللي ينطرحه هذا أن هذه الاستحالة التي ثبتت في البحث السابق هل هي ثابتة في محل الكلام أو لا؟ بعبارة أخرى أن العقل الذي فرضنا أنه يدرك المنافات والمضادة بين الترخيص في تمام الأفراد، أو بعبارة أخرى الترخيص في المخالفة القطعية، هل يدرك أيضا المنافات والمضادة بين الترخيص في بعض الأطراف وبين التكليف المعلوم بالعلم الإجمالي، أو لا يدرك هذه المضادة؟ هل يحكم العقل باستحالة الترخيص في بعض الأطراف، استحالة الترخيص في المخالفة الاحتمالية كما كان يحكم باستحالة الترخيص في تمام الأطراف واستحالة الترخيص في المخالفة القطعية، أو لا أن العقل لا يحكم بهذه الاستحالة، لا يدرك هذه الاستحالة؟ البناء على العلية التامة أو عدم العلية التامة ينبغي أن يحدد فيه هذا، أن نجيب عن هذا السؤال، أن العقل هل يدرك استحالة الترخيص في بعض الأطراف كما يدرك استحالة الترخيص في تمام الأطراف؟ هل يرى العقل مضادة بين الترخيص في بعض الأطراف وبين التكليف المعلوم بالإجمال الواصل إلى المكلف؟ هناك إدراك لهذه الاستحالة أو لا؟ هناك إدراك للمضادة والمنافاة أو لا؟ إذا فرضنا أن العقل يدرك ذلك كما يدركه بالنسبة إلى الترخيص في تمام الأطراف، يصح كلام المحقق العراقي بأن العلم الإجمالي يكون علة تامة لحرمة المخالفة القطعية والوجوب الموافقة ماذا؟ القطعية. وماذا قلنا؟ لا، أن العقل يفرق بينهما، يفرق بين المخالفة القطعية وبين ماذا؟ وبين الموافقة وبين المخالفة الاحتمالية، يفرق بين الترخيص في تمام الأطراف وبين الترخيص في بعض الأطراف، العقل يفرق بينهما. بعبارة أخرى العقل لا يرى مانعا من أن المولى مع حفظ التكليف وافتراض بقاء التكليف ووجود التكليف، لا يرى مانعا من أن المولى يرخص في المخالفة الاحتمالية، يرخص في المخالفة الاحتمالية، لكنه يرى مانع من ماذا؟ من أن يرخص في المخالفة ماذا؟ القطعية. هل يفرق بينهما العقل أو لا؟ الصحيح هو أنه يفرق بينهما، العقل لا يرى مانع، لا يرى مضادة بحيث تستوجب استحالة الترخيص من قبل الشارع في بعض ماذا؟ في بعض الأطراف، لا يرى استحالة في المقام، لا يدرك هذه الاستحالة كما كان يدركها بالنسبة إلى الترخيص في تمام الأطراف، بالنسبة إلى الترخيص في المخالفة القطعية. يميز بين المخالفة القطعية وبين المخالفة ماذا؟ الاحتمالية. الترخيص في المخالفة الاحتمالية هي تساوق في الحقيقة رفع اليد عن أصل التكليف، إلغاء التكليف بالمرة مع افتراض بقاء التكليف بحسب الفرض، لأنه هو يعلم بالتكليف، الترخيص في المخالفة القطعية إلغاء للتكليف تقريبا، لأن التكليف لا وجود له، لا صدق، لأن التكليف موجود بحسب الفرض، بينما الترخيص في المخالفة الاحتمالية ليس هكذا. العقل يدرك يميز بكل وضوح بأنه من الممكن افتراض أن المشرع لبعض المصالح التي يلاحظها ونفس المشرع من الممكن أنه يعني يتنازل عن ماذا؟ عن الموافقة القطعية إلى الموافقة ماذا؟ الاحتمالية. يتنازل عن الـ عن الـ عن الـ عن الـ 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 الاكتفاء بالموافقة ماذا؟ إلى الاكتفاء بالموافقة الاحتمالية. لنفترض أن مصلحة التسهيل على المكلفين كانت ملحوظة للشارع المقدس، ملحوظة مصلحة، قد يتنازل عن بعض الملاكات الواقعية التي يحافظ عليها فيما لو أمر بالاحتياط أمر بالموافقة القطعية، يتنازل عن هذه المصالح التي تتحقق بالموافقة القطعية وبالاحتياط في مقابل ماذا؟ مصلحة التسهيل على المكلف حتى لا يلزم المكلف ولا يقعه في ضيق. فلعله هذا شيء محتمل، ولكن العقل يبني على هذا الأساس، وعلى هذا الأساس لا يحكم بماذا؟ لا يحكم بالاستحالة. العقل يفرق بين المخالفة القطعية وبين المخالفة ماذا؟ الاحتمالية. الذي يراه منافيا للتكليف ويعتبر إلغاء للتكليف وتجريد له عن حقيقته هو عبارة عن الترخيص في المخالفة القطعية، كأنه ماكو تكليف، يعني تجريد التكليف عن حقيقته وعن واقعه، بينما الترخيص في المخالفة الاحتمالية ليس هكذا، لا يرى فيه ضيرا، لا يرى فيه مانعا أن يرخص الشارع في المخالفة ماذا؟ الاحتمالية، فيسمح للمكلف بإجراء الأصل العملي في أحد الطرفين مع إلزامه بالإتيان بالطرف الشن الآخر، لأن المفروض احنا انتهينا إلى نتيجة حرمة المخالفة شنو؟ القطعية، فيرخص له في ارتكاب طرف مع إلزامه بارتكاب الباقي، وهذا معناه أنه يرخص له في مخالفة احتمالية. العقل لا يرى مانع من أن يكون هذا له مبررات بالنسبة إلى المشرع الحكيم، ولذا لا يراه محالا، لا يراه ماذا؟ محالا. لكن المخالفة القطعية مع افتراض التكليف وثبوت التكليف لا معنى لأن يكون العقل، لا يصدق العقل أن الشارع نفسه يرخص في المخالفة القطعية. بناء على هذا الكلام حينئذ النتيجة التي نصل إليها هي أن العلم الإجمالي ليس علة تامة لوجوب الموافقة القطعية، وإن كان علة تامة لحرمة المخالفة القطعية لوجود المانع الثبوتي هناك وعدم وجوده في محل الكلام. هذا كله بالنسبة إلى أصل المطلب. وأما مسألة جعل البدل، مسألة جعل البدل، مسألة جعل البدل ذكرها كل من الطرفين، يعني القائل بالعلية والقائل بالاقتضاء، المحقق النايني والمحقق العراقي، كل منهما ذكرها. المحقق النايني ذكرها، الذي لا يقول بالعلية ذكرها باعتبار أنه جعلها دليل على إمكان الترخيص في المخالفة الاحتمالية، دليل على إمكان الترخيص، أنه يمكن الترخيص في المخالفة الاحتمالية، يمكن جريان الأصل في بعض الأطراف. الدليل ما هو؟ هو أنه يقول في مسألة جعل البدل الشارع رخص في ماذا؟ في المخالفة الاحتمالية. رخص في المخالفة الاحتمالية بأن جعل أحد الطرفين بدلا عن الواقع، ورخص في ارتكاب الطرف الآخر. هذا دليل على أنه من الممكن افتراض أن الشارع يرخص في المخالفة الاحتمالية، ولذا لا يكون العلم الإجمالي علة تامة لوجوب الموافقة القطعية. محقق العراقي أيضا ذكر مسألة البدل، لكن شلون ذكرها؟ ذكرها في هذا الصدد، بصدد بيان أن مسألة البدل، جعل البدل لا يصح أن تجعل نقضا على ما نقوله من العلية التامة في محل الكلام. لماذا؟ لأنها مسألة أخرى، مسألة أخرى، مسألة جعل البدل كما بيتقدم هي مسألة غير محل الكلام، فلا يمكن جعلها نقضا علينا عندما نقول بالعلية التامة في محل الكلام. لماذا؟ لأنه هو يرى أن مسألة جعل البدل ناظرة إلى مرحلة الامتثال ومرحلة تفريغ الذمة، بينما احنا كلامنا ناظر إلى مرحلة الاشتغال، إلى مرحلة الاشتغال، أنه تشتغل الذمة بهذا التكليف على نحو يمنع من الترخيص في مخالفته الاحتمالية أو لا. ليس هكذا كلامنا في مرحلة الاشتغال، بينما مسألة جعل البدن ناظر إلى مرحلة الشنو؟ الامتثال وتفريغ الذمة بعد فرض اشتغالها، بعد فرض اشتغال الذمة بالتكليف وتنجز التكليف على المكلف، حينئذ يقال بأنه في مرحلة الامتثال الشارع يكتفي بالامتثال شنو؟ الاحتمالي، يكتفي بأحد الطرفين ويجعله بدلا عن ماذا؟ عن الواقع، ويكتفي بامتثاله من قبل المكلف ولو ترك امتثال الامتثال في الطرف شنو؟ الآخر. ولذا يقول أنه التزامنا بإمكان جعل البدل والاكتفاء في مسألة جعل البدل بالامتثال الاحتمالي ليس نقضا علينا، لأننا نتحدث عن في مرحلة الاشتغال، أن العلم الإجمالي ماذا يقتضي؟ هل يقتضي وجوب الموافقة القطعية للتكليف المعلوم بالإجمال على نحو العلية أو لا يقتضي ذلك على نحو العلية؟ وبعبارة أخرى، أن المحقق العراقي كأنه يريد أن يقول بأنه المسألتان منفصلتان، محل الكلام ومسألة جعل البدل مسألتان منفصلتان، فلا يصح جعلها نقضا على ما نقوله من العلية التامة في محل الكلام. زين، المحقق النائيني، محقق النائيني له كلام يظهر أنه مثلا قد يفهم من الموافقة للمحقق العراقي. محقق النائيني بعد أن ذكر المطلب اللي قلنا عنه أنه يقول يدل على عدم العلية في محل الكلام مسألة ماذا؟ إمكان الترخيص في مسألة جعل البدل، الاكتفاء بالامتثال الاحتمالي في مسألة جعل البدل. هذا يقول دليل على أن العلم الإجمالي ليس علة تامة لوجوب الموافقة شنو؟ القطعية. بعد أن يذكر هذا يأتي بعد ذلك ويقول بأنه ما نص موجود في فوائد الأصول، يقول نعم يصح أن يقال أن العلم الإجمالي كالعلم التفصيلي يكون علة تامة لوجوب الموافقة القطعية، يكون علة تامة لوجوب الموافقة القطعية بتعميم الموافقة القطعية إلى الوجدانية والتعبدية لا خصوص الوجدانية. اللي يفهم من هذه العبارة هو أنه يريد أن يقول بأن الكلام تارة يفرض في الموافقة الوجدانية للتكليف، وأن العلم الإجمالي هل هو علة تامة للموافقة القطعية الوجدانية للتكليف المعلوم بالإجمال أو لا، ليس علة تامة. إذا فرض الكلام في هذا يقول نحن لا نلتزم بالعلية التامة، نحن نقول هنا بماذا؟ بالاقتضاء. العلم الإجمالي ليس علة تامة لوجوب الموافقة القطعية الوجدانية، ليس علة تامة، بدليل ماذا؟ بدليل مسألة جعل البدل. لأنه في مسألة جعل البدل الشارع اكتفى بالامتثال الاحتمالي، واضح، ورخص بالمخالفة الاحتمالية، واضح، مع أنه هنا لا توجد ماذا؟ لا توجد موافقة قطعية ووجدانية، لأن المكلف اقتصر على البدل. إذا اقتصر على البدل امتثل في هذا الطرف، لأن الشارع جعله بدلا عن الواقع، وترك الامتثال في الطرف الآخر، هذه ليست موافقة قطعية وجدانية، ليست موافقة قطعية، واضح، ليست موافقة وجدانية، ليست موافقة قطعية وجدانية. فالبحث إن كان في علية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية الوجدانية، فنحن نقول بعدم العلية التامة. أما إذا كان البحث في ماذا؟ في علية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية الأعم من الوجدانية، وشنو؟ والتعبدية. أعم من الوجدانية والتعبدية، يقول هنا يصح أن يقال بأن العلم الإجمالي علة تامة لوجوب الموافقة القطعية. يصح أن يقال أن العلم الإجمالي علة تامة لوجوب الموافقة القطعية الأعم من ماذا؟ من الوجدانية، ومن ماذا؟ ومن التعبدية، علة تامة. وإنما الشارع يتمكن من الترخيص في المخالفة الاحتمالية إذا جعل أحد الطرفين ماذا؟ بدلا، يعني اللي هو في واقعه موافقة قطعية شنو؟ تعبدية. وإن لم تكن موافقة قطعية وجدانية، لكنها موافقة قطعية شنو؟ تعبدية. علم الإجمال علة تامة للأعم من الموافقة الوجدانية، والموافقة ماذا؟ التعبدية. حينئذ نلتزم بالعلية التامة. هذا اللي يفهم من عبارته. وإذا جاء المحقق العراقي، المحقق العراقي يقول نفس الكلام، يقول أمان، يقول محل كلامنا في الأعام، والعراقي يقول كلامنا إحنا ليس في خصوص أن العلم الإجمالي هل هو علة تامة لوجوب الموافقة القطعية الوجدانية بالخصوص أو لا، يقول مو هذا محل كلامنا، وإنما محل كلامنا في ماذا؟ في أن العلم الإجمالي هل هو علة تامة لوجوب الموافقة القطعية الأعم من الوجدانية أو لا. يقول إحنا هنا نقول بأن العلم الإجمالي علة تامة. قل عبارة المحاضرين هنا أيضا هو يقول بالعلية التامة في هذا الفاضل، واضح، هو أيضا يقول بالعلية التامة في هذا الفار، فهل هما متوافقان؟ يعني النتيجة راح يصير كأنه نزاع لفظي، يتوافقان على أن محل الكلام هو علية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة الأعام من الوجدانية والتعبدية، وكل منهما يجيب بأنه بل هو علة تامة. يعني بعبارة أخرى، لا يمكن الترخيص في مخالفة في الترخيص في أحد الطرفين إلا بجعل الآخر شنو؟ بدلا. أما من دون جعل الآخر بدلا، اللي يعني الترخيص حينئذ انتفاء الموافقة القطعية الوجدانية وانتفاء الموافقة القطعية شنو؟ تعبدية. من دون هذا يستحيل الترخيص، وأن العلم الإجمالي علة تامة لوجوب الموافقة القطعية الأعم من الوجدانية أو شنو؟ لابد إما موافقة وجدانية، موافقة وجدانية احتياط تأتي بكلا الطرفين، أو على الأقل موافقة ماذا؟ تعبدية قطعية، لأن الموافقة التعبدية موافقة ماذا؟ قطعية. فهل هما يختلفان أو لا؟ هذا يأتي الحديث عنه إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد.